بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي رسالة أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكرنا بعضا من الفوائد والقواعد والأصول السلفية التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فمن ذلك كما سبق معنا ترك الخصومات، والقاعدة عند السلف في هذا الباب والذي استقر عليه العمل عند أهل العلم الرد على أهل البدع والأهواء بالكتاب والسنة والآثار السلفية، والاستدلال بالمعقول مما يبطل مذهب المخالف موافقا لمنهج الكتاب والسنة، لا الاسترسال في المعقول. فدلالات الكتاب والسنة ودلالات الآثار السلفية فيها بيان وجه المخالفة للبدع والأهواء، رحمك الله. فلا مانع للسلفي أن يستنبط وأن يستخرج وأن يبين الدلالات بالمعقول الموافقة لدلالات الكتاب والسنة. وأما ترك الخصومات فكما سبق معنا تركها في مجال المعاندين، تركها في مجال من لا تنفعه أو من قد نصح ويعلم تلاعبه، تركها أيضا إذا كانت تسبب فتنة للعامة، فهذه مجالات يترك فيها الجدال والخصام. قاعدة أخرى نبه عليها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهي أن ترك الخصومات والخصام مع المخالفين ليس ضعفا، ولكن هم لم يعظموا دلالات الكتاب والسنة فلن يعظموا كلامك ولن يعظم الحق الذي تدعو إليه، كما قال الإمام أحمد: أخبر بالسنة ولا تجادل عنها. يعني إذا أخبرت بالسنة وأيضا يعاندون فإذا هؤلاء لا يفلحون، وأمثال هؤلاء لا يشتغل بهم، وإنما يرد من أهل السنة على المخالفين من المعاندين لا لأجلهم، ولكن حتى لا يغتر بقولهم. هذه القاعدة أيضا ترشدنا وتدلنا إلى قاعدة أخرى أو فائدة أخرى، وهي أن الواجب على المسلم الصادق في دينه الواجب عليه التسليم للحق والإذعان له وعدم الجدال بالباطل. يعني إذا جئت وأخبرت بالحق وبينت الباطل الواجب على المسلم أن ينقاد له، وهذا الذي كان عليه السلف وهذا الذي عليه علماؤنا الكبار. متى ظهر لأحدهم الحق وظهر له بطلان قوله تراجع عنه مباشرة بلا مراوغة وبلا تفلت من القول، وبلا يعني مثل ما يقال تعصب لأتباعه له، وهذا ما يلحظ في المخالفين للحق. فما أن تبين لهم الحق حتى يجادلوك لا يسلموا للحق، فيقولون مثلا من شبههم: لماذا العلماء الكبار لم يردوا؟ طيب، هل الحق يعني بيانه يجب على جميع العلماء؟ لا، إذا قام واحد من العلماء أسقط الإثم عن الآخرين. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإنكار المنكر. ولا شك أن الرد على أهل البدع وأن بيان الحق ورد الباطل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن هم يجادلون بمثل هذه الأمور. أو يقول قائلهم: العلامة فلان لم يتكلم، هذا يتكلم والعلامة الفلان لم يتكلم. طيب، هل القضية العلامة فلان تكلم أو لم يتكلم ونحن مأمورون أن كل ما صدر من حق يعمل به أو باطل يرد متوقف على قول هذا؟ لا، هذا لا قائل بهذا. فكانت البدعة تحدث في المغرب فينكرها السلف في المشرق ويبينون بطلانها ويردون على أصحابها، كما في قصة ابن عمر في أصحاب القدر، لما أتاه رجلان فأخبراه بالقدر، هل قال ابن عمر: لا اذهبوا إلى علمائكم هناك من الصحابة، هم ينكرون البدعة، نحن ما لنا صلاح بها؟ هذا ما يعني خلاف منهج السلف. لكن مباشرة ابن عمر قال لهم: لابد من الإيمان بالقضاء والقدر، وأنهم إذا لم يؤمنوا بذلك فإنه براء منهم وهم براء منه مباشرة. هل قال له هذان الرجلان: لا يا ابن عمر، ما ينبغي زي كذا، ترفق بإخوانك، انتظر، تسهل، إلى آخر؟ لا، خلاص انتهى، ذهبوا وأبلغوهم كلام ابن عمر. فإما أن يتوبوا ويؤوبوا إلى الحق، وإما أن يعاندوا ويظلوا على الباطل. فلذلك هذا الأصل عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى عظيم، أعني أن الواجب على المسلم أن يترك الخصومات. يا أخي، إذا جئتك بالحق اقبل، ما الداعي لكثرة الكلام؟ ما الداعي للدفاع عن أهل الباطل؟ ما الداعي للمراوغة عن الحق؟ أنت لست مسلما؟ المسلم هو المستسلم لأحكام الله عز وجل، المنقاد لها. فالواجب علينا جميعا أن نرد الباطل وأن نقبل الحق. مشايخنا الشيخ ربيع، الشيخ النجمي، الشيخ بن باز، الشيخ العثيمين، كلهم إذا قالوا قولا أخطأوا فيه تراجعوا. الشيخ ربيع كلمته مشهورة حفظه الله تعالى، قال: أنا أطلب من الجميع أن يقرأ كتبي، وأي خطأ يدلني عليه وأنا أتراجع عنه. الشيخ العثيمين موقفه العظيم حينما قال بمسألة المعية مخطئا في اجتهاده في تفسير المعية، ثم تراجع عنها، بل قدم للشيخ حمود التواجري في رده عليه نفسية عالية. هذه لماذا؟ لأن أولئك لا يريدون الشهرة، لا يريدون محمدة الناس، لا يريدون الرفع عند الناس. الذي يريد الرفعة يغضب، أي واحد يرد عليه ينزعج، ما يستريح، يقيم الدنيا ولا يقعدها. هو يخالف الحق ويؤصل الأصول الباطلة ويرد على أهل الحق ويبتسم ويضحك. فإذا رد عليه أهل الحق بالحق، باطله بالحق، أقام الدنيا ولم يقعدها. لا شك أن هذا من الخصومات، وأن هذا من الجدال والمراء في الدين الذي نهى عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، بناء على ما دلت عليه النصوص الشرعية. ابن القيم له كلام عظيم في هذا الباب، يقول: يجب على فيما معناه يجب على المسلم أن يقبل الحق، لأن الله هو الحق. يجب على المسلم أن يقبل الحق ولا يرده، لأن الله هو الحق. فهذا هو الواجب علينا جميعا، الانقياد للحق وعدم رد الحق بترهات وشبهات وكلام يعني هو للعصبية وللحزبية ولمخالفة أصول السلفية. لا أقول أقرب، بل هو مغموس في تلك الجهات. وإذا أردت يعني أن تنظر إلى التويتر وإلى المواقع هذه وشوف كيف يردون الأحاديث، كيف يردون الحق، كيف يتعصب بعضهم لبعض، ترى شيئا عجابا، ترى شيئا عجابا. وبالمناسبة سألني بعض الإخوان عن حسابي في التويتر، هل هو لك؟ أقول: نعم هو لي، ولكن أنا لا أعرف للتويتر. أنا يعني أحد الإخوة جزاه الله خيرا قائم على هذا، ولولا أني أعلم جزما، بل طلب مني جزما أن لا أذكر اسمه، يعني يحتسب الأجر عند الله عز وجل، أسأل الله عز وجل أن يأجره، لأفصحت باسمه. أخ سلفي جزاه الله خيرا من إخواننا السلفيين الصادقين الناصحين فيما أحسبه، أحسبه كذلك، ولا أزكي على الله أحدا، هو حسابي بفضل الله عز وجل، وما لي فيه من فضل إلا نقلي لكلام العلماء. فأقول بارك الله فيكم، ترى شيء عجبا عجابا، ترى شيئا، يعني كنا نسمع عن أهل البدع ونقول سبحان الله كيف يردون الحق والحق ظاهر، الآن نرى أناس أسوأ من أهل البدع، كما قال الألباني رحمه الله تعالى، يعني تقليد منضبط خير من اجتهاد أهوج، يعني هؤلاء جمعوا بين الجهل والتعالم ومعارضة الحق وسلوك سبيل أهل المخالفة، وأيضا حتى الفجور في الخصومة، حتى الفجور في الخصومة، فيأتون بكلمات يعني سبحان الله تعجب منها. طيب أليس الواجب على المسلم ترك الخصومات وترك الجدال وترك المراء؟ أليس الواجب على المسلم قبول الحق والانقياد له والتسليم له؟ هذه سنة الله، هذا وأحكامه، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نحن مأمورون بذلك. فلذلك الإمام أحمد أصل هذا الأصل، ثم قال والجلوس مع أصحاب الأهواء، قال وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، هذا أصل أختم به الكلام مهم، وإنما أدرج ترك الجلوس مع أهل الأهواء لأن بعض السلفيين أو بعض الذي يزعم أنه سلفي يجالس أهل الأهواء بحجة مناظرتهم ومناقشتهم ودعوتهم للحق وإلى آخره، فيقول نعم أنا أجالسهم ولكن أنا أنصحهم وإلى آخره. قال ابن بطة في الإبانة، قال ابن بطة رحمه الله تعالى في كلام له، قال يعني معناه أننا رأينا كثيرا ممن انحرفوا عن الحق، ممن كان على الحق، أننا رأيناهم جالسوا أقواما على سبيل المناصحة فما لبثوا أن شاركوهم وكانوا معهم على منهجهم. ولذلك لا تعجب من الذي يجالس أهل البدع والذي يجالس المخالفين للحق أن يأتي بأصول باطلة وأن يكون حربا على أهل السنة وأن يطعن في إخوانه السلفين، لا تعجب، لا تعجب، لأنه تأثر بمجالسة أولئك الناس، تأثر بأفكارهم. هؤلاء ما عندهم إلا ردود 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 ردود، إيش منهج الردود؟ القرآن فرقان، النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، الصحابة رضوان الله عليهم كما جاء عن ابن عمر في صحيح البخاري لما بايعوا يزيد أو غيره، قال إن بايعنا هذا الرجل وأيما رجل منكم نكث العهد ليكونن الفيصل بيني وبينه، يعني انتهى ما عاد لي معاه كلام. كانوا أشداء في الحق، كانوا يردون الباطل مباشرة، ما الذي تنقمه على رد الباطل؟ أما علمت أيها القائل باستهجان الردود والقائل باستقباح الردود أو جعلها مدرسة غير مدرسة الشيخ العثيمين، ألم تعلم بأن الردود منهج سلفي أصيل، المقصود منه حماية الدين وصيانته، المقصود منه حماية الدين وصيانته عن الأقوال الباطلة والشاذة والمنكرة، وحماية المجتمع المسلم عن هذه الأفكار، فلا بد أن نتنبه لمثل هذه الأمور. فإذا الإمام أحمد ذكر أصحاب الأهواء، ذكر أصحاب الأهواء في ذكر الخصومات لهذه الفائدة، وإلا عدم مجالسة أهل الأهواء هذا أصل، هذا أصل مستقل، ولكن بعض السلفيين يجالس أهل الأهواء أو البدع من باب المخاصمة والمناصحة والمجادلة، فقال لا، ترك الخصومات، قال رحمه الله، قال ترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. إذن ليس المقصود الجلوس شيء لوحده، لا، إنما حتى ولو كنت ناصحا مذكرا مبينا لهم في مجادلا لهم فهذا لا يصلح، هذا لا يصلح. وبهذا القدر كفاية، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.